الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة فارس عمر وقد أعد لكم نشرة لآخر الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بدأ رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس زيارة إلى روسيا في إطار جولة أوروبية تستمر عدة أيام، وتهدف زيارة المالكي إلى تعزيز العلاقات بين العراق وروسيا وتسوية قضايا تتعلق بعقود وقعتها شركات نفطية روسية مع النظام السابق، كما أشار وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود في تصريح لإذاعة العراق الحر.
هي زيارة لتقوية العلاقات بالدرجة الأولى، زيارة بعض القضايا العالقة من القديم، مشاكل النفط وكيفية استغلال الحقول النفطية، قضايا بالأمم المتحدة أيضا يمكن بحثها باعتبار روسيا عضو داعم في مجلس الأمن، وأهم شيء هو تطوير العلاقات بين العراق والاتحاد الروسي.
وكانت شركة لوك أويل الروسية العملاقة تولت تطوير حقل غرب القرنة النفطي بموجب عقد وقع عام 1997. تظاهر عشرات الألوف من أنصار التيار الصدري اليوم الخميس في وسط بغداد احتجاجا على الوجود العسكري الأمريكي بمناسبة الذكرى السادسة لدخول القوات الأمريكية بغداد في 9 نيسان عام 2003. ودعا أحد الخطباء في التظاهرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى سحب جميع القوات الأمريكية تنفيذا للوعود التي قطعها للعالم. وكان رجل الدين مقتدى الصدر دعا العراقيين إلى المشاركة في التظاهرة الاحتجاجية التي جرت في ساحة الفردوس، حيث أسقط تمثال صدام حسين في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات. أصيب 2 من عناصر الشرطة الجزائرية اليوم الخميس في انفجار وقع قرب مركز اقتراع فيما كان الجزائريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر محلية أن الهجوم الذي اتهمت فيه عناصر إسلامية متطرفة وقع في منطقة ناصرية التي تبعد نحو 50 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية. وأضافت المصادر أن عبوتين من صنع يدوي كانتا مزروعتين قرب مركز الاقتراع، وأبطلت قوى الأمن عبوتين أخريين في المنطقة. وكان بوتفليقة الرئيس الجزائري دعا أكثر من 20 مليون جزائري يحق لهم التصويت إلى المشاركة في الانتخابات حتى إذا صوتوا ضده. قال زعيم حزب شين فين الجمهوري الأيرلندي جيري أدامز اليوم الخميس أنه اجتمع مع رئيس حكومة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية خلال زيارته للقطاع التي تستمر يومين. وأضاف آدمز أنه يعتزم إطلاع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل على اتصالاته مع قادة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عامين. وأعلن آدمز أنه يريد المساعدة في جهود السلام، وقال إننا ندعم الشعب الفلسطيني. قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس أن تهمة التجسس التي وجهتها السلطات الإيرانية إلى صحفية أمريكية من أصل إيراني تهمة لا أساس لها. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت وود أن الولايات المتحدة تنظر بقلق بالغ إلى إعلان إيران تهمة التجسس ضد روكسانا صابري، وهي مواطنة أمريكية إيرانية المولد تبلغ من العمر 31 عاما، اعتقلتها السلطات الإيرانية في أواخر كانون الثاني الماضي، واتهمت صابري في البداية بالعمل دون أن تكون صحفية معتمدة. ولكن قاضيا إيرانيا وجه إليها يوم أمس الأربعاء تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. تظاهر عشرات ألوف الجورجيين اليوم الخميس في العاصمة تبليسي مطالبين باستقالة الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي، واحتشد المتظاهرون بعد ظهر اليوم أمام مبنى البرلمان في وسط العاصمة الجورجية ملوحين بأعلام المعارضة ومطالبين باستقالة ساكاشفيلي. وقال الطالب غريغوري أن التغيير بات ضروريا بسبب المشاكل المزمنة.
موقفنا أن الحكومة يجب أن تتغير لأن مشاكل كثيرة تراكمت ولا أحد يحاول معالجتها.
قادة المعارضة تعهدوا بمواصلة التظاهر حتى موافقة الحكومة على إجراء انتخابات جديدة. قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الخميس أنه يحقق في اتهامات أفغانية بأن قواته قتلت 4 مدنيين فجر اليوم بينهم معلمة واثنان من أطفالها. وأضاف البيان أن القوات الأمريكية قتلت 5 مسلحين بينهم امرأة في عملية نفذتها في إقليم خوست، ولكن وزارة التربية الأفغانية قالت أن القتلى من المدنيين. أعلنت مصادر الشرطة الإيطالية اليوم الخميس أن عدد ضحايا الزلزال الأرضي الذي ضرب مدينة لاكيلا وسط إيطاليا يوم الاثنين الماضي بلغ 283 قتيلا بينهم 20 طفلا ويافعا. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة تستمعون إلى استطلاع لآراء سياسيين وصحفيين ومواطنين من محافظة كركوك بمناسبة ذكرى إسقاط النظام السابق. وفي محافظة ميسان افتتاح محطة لعزل الغاز في حقل نور النفطي. قبل ختام الساعة سنكون مع فارس شوقي وبرنامج كولاج. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق عدته اليوم وتقدمه سميرة علي مندي.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية. تظاهرات في بغداد بمناسبة الذكرى 6 لسقوط نظام صدام حسين والمالكي إلى موسكو لفتح صفحة جديدة في العلاقات العراقية الروسية. مجالس الصحوة مصدر للأمن أم للقلق؟ بمناسبة الذكرى 6 لدخول القوات الأمريكية العاصمة بغداد تظاهر الخميس الآلاف من أتباع التيار الصدري في ساحة الفردوس وسط إجراءات أمنية مشددة للإعلان عن رفضهم للتواجد الأمريكي وتجديد المطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق. وكانت ساحة الفردوس شهدت في 9 نيسان من عام 2003 تحطيم تمثال الرئيس العراقي السابق صدام حسين إيذانا بسقوط نظامه وبداية مرحلة جديدة رافقتها في العام الأول فوضى عارمة وعمليات نهب وسلب. ظهرت بعدها مجاميع من المسلحين قامت بعمليات القتل والخطف والتهجير والتفجيرات الانتحارية التي أودت بحياة مئات الآلاف من المواطنين وهددت بنشوب حرب طائفية. كما شهدت البلاد تحولات وتغييرات على كافة الأصعدة يتحدث عنها المواطن حسين علي.
هناك تطور اقتصادي، هناك تطور سياسي، انتخابات، تغيير أحزاب، تغيير السلطة السلمي، تسليم السلطة السلمي، كان العراق ما يشهد هيك حالات يعني.
وكان للمواطن تحسين علي رأي آخر.
تحرير العراق يعني شهد هواي سلبيات، بس هذا مو فد مؤشر للتراجع. يعني شوف كل الدول اللي هي تصدر الديمقراطية الآن مرت بهاي الظروف، أوروبا، لبنان، يعني كانت مرت في ظروف هي أسوأ من ظروف العراق اللي نشهد الآن. بس احنا نفتقر إلى أنه سياسيين ما عندهم النظرة المستقبلية ليضعون حلول لهذه المشاكل.
الوضع الأمني في العراق شهد خلال العامين الماضيين تحسنا ملحوظا ساهم في انفتاح العراق على دول الجوار والدول الأوروبية والغربية لتعزيز علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وجعله يتطلع إلى تنويع مصادر الحصول على الدعم لبناء قدرات الأجهزة الأمنية وتطوير أدائها بما يمكنها من الإشراف على الوضع الأمني بعد انسحاب القوات الأمريكية نهاية عام 2011. وفي هذا الإطار دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حلف شمالي الأطلسي الناتو للتعاون مع العراق في المجالات العسكرية، وتحديدا في مجال تدريب المعلمين العسكريين العراقيين وتقديم الدعم اللوجستي. جاء ذلك خلال محادثات أجراها المالكي مع السكرتير العام للناتو ياب دي هوب شيفر والوفد المرافق له في بغداد الأربعاء. من جهته أشاد السكرتير العام لحلف الناتو بالتقدم الكبير الذي يشهده العراق في كافة المجالات، مؤكدا دعم الناتو من أجل أمن واستقرار وازدهار العراق. وضمن الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وحلف الناتو يمنح الحلف بموجبها تخويلا لمواصلة مهامه في العراق لغاية 31 من شهر تموز المقبل. إذاعة العراق الحر ستتابع هذا الموضوع بالتفصيل في سياق ملف العراق الإخباري ليوم الجمعة. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم فقرات ملف العراق الإخباري. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الوضع في العراق استقر بشكل واضح، مؤكدا على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز وتوطيد هذا الاستقرار. لافروف وفي حديث لوكالة نوفستي وعدد من وسائل الإعلام الروسية أشاد بدور حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وصفه بالمهم جدا في هذا المجال. تصريحات الوزير الروسي جاءت قبل ساعات من مغادرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بغداد متوجها إلى موسكو في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويرافق رئيس الوزراء العراقي وفد كبير يضم وزراء الخارجية والدفاع والكهرباء بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة النفط. وكالات الأنباء نقلت عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباه قوله أن المالكي سيبحث العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع جمهورية روسيا الاتحادية، كما يتوقع أن يناقش مع المسؤولين الروس موضوع عودة الشركات الروسية وخاصة تلك العاملة في مجال الطاقة والنفط والماء. يذكر أن موسكو هي المحطة الأولى في جولة أوروبية يقوم خلالها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة كل من باريس ولندن. سيدتي وسادتي، لتسليط الضوء على ملف العلاقات العراقية الروسية، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد بالمتابعة التالية، والتي بدأها بسؤال طرحه على وكيل وزارة الخارجية العراقي محمد الحاج حمود عن أهمية هذه الزيارة وما يهدف إليه العراق.
هي زيارة لتقوية العلاقات الدرجة الأولى، زيارة بعض القضايا العالقة من القديم، مشاكل النفط وكيفية استغلال الحقول النفطية، قضايا بالأمم المتحدة أيضا يمكن بحثها باعتبار روسيا عضو داعم في مجلس الأمن، وأهم شيء هو تطوير العلاقات بين العراق والاتحاد الروسي.
وفي الوقت الذي كانت تسري فيه شكوك لدى العديد من الدول الغربية بما فيها روسيا حول حدوث هيمنة أمريكية على العراق وتفردها بعلاقات اقتصادية وتجارية وحتى عسكرية معه، أكد وكيل وزارة الخارجية أن السياسة العراقية تهدف الانفتاح على الجميع، وأن زيارة المالكي لموسكو تأتي ضمن هذا الإطار.
سياسة العراق الآن أن يقيم علاقات متبادلة مع كل الدول قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. العراق يعمل على إقامة هذه العلاقات مع الصين، مع اليابان، مع الاتحاد الأوروبي ومع روسيا ومع غيرها من الدول، بجانب علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني علاقاتنا مع الولايات المتحدة ما تعني احتكار للعراق من قبل دولة واحدة وانتهى الموضوع، بالعكس العراق يعمل على تنويع العلاقة مع العالم وتطويرها على أساس المصالح المشتركة.
يذكر أن شركات روسية عديدة كانت تعمل في قطاعات النفط والكهرباء في العراق قبل أن يتعرض 4 من الدبلوماسيين الروس إلى الاختطاف والقتل في عام 2006 على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، وهو ما أدى إلى خروج الشركات الروسية. ويوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن امتلاك روسيا الخبرة في السوق العراقية هو ما يؤهلها لإعادة إعماره.
روسيا لها باع طويل، لها خبرة طويلة في السوق العراقية، إضافة إلى هناك المئات ربما من الطلبة الذين درسوا في الاتحاد السوفيتي السابق يتعلمون اللغة الروسية واليوم هم خبراء ومهندسين. يمارسون دورهم في كثير من المنشآت الاقتصادية.
يعني روسيا خلال الفترة الماضية تقريبا أحجمت عن المشاركة في عمليات إعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنى التحتية العراقية. برأيك هل تجد أن زيارة رئيس الوزراء سوف ترطب الأجواء وتعيد أجواء الثقة بين البلدين، بالتالي ممكن مساهمة الشركات الروسية في إعادة إعمار العراق؟
نعم بالتأكيد، هذه الجولات اللي يقوم بها السيد رئيس الوزراء في العديد من دول العالم التي سبق انقطعت علاقاتها معنا وتحجمت في علاقاتها نتيجة لسوء الأوضاع الأمنية وعزوف الخبراء والشركات الأجنبية من القدوم إلى العراق، سوف تعيد هذه الزيارات المتواصلة هذه العلاقات وتوطد الثقة، ونبقى نحن أعمالنا وعملية أعمار العراق موزعة بين العديد من الدول لا تقتصر على دولة واحدة، وهذا يعمل على تعزيز استقلالية العراق الاقتصادية بحيث تكون هناك منافسة بين كافة الدول، شركات عديدة. هالزيارات هذه ومن ضمنها زيارة السيد رئيس الوزراء بوفد اقتصادي وتنوع تعمل على تعزيز هذه العلاقات وبناء وإعمار العراق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي سياق انصلا بزيارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى روسيا وما تأمله موسكو وتتطلع إليه من نتائج لهذه الزيارة، ترى المحللة السياسية والاقتصادية الروسية ألينا سوبونينا أن هذه الزيارة من شأنها أن تفسح المجال أمام الشركات الروسية للعودة إلى العراق. وأضافت سوبونينا في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر:
هذه زيارة مهمة جدا لتطوير العلاقات بين روسيا والعراق، وهي مطلوبة لأنه يوجد الخلاف بين بلدين حول مشاركة الشركات الروسية في تنقيب الحقول العراقية النفطية. هذه الخلافات لا تعترف بها الحكومة العراقية، ولكن رجال الأعمال الروس بشكل غير رسمي دائما يقولون بأن العراقيين الآن ينظرون إلى دول الغرب، وأما دور الشركات الروسية فهو ممكن أن يكون محدودا في العراق، فمثل هذا الموضوع ممكن أن ينحل فقط على مستوى رؤساء الدول وعلى مستوى رؤساء الحكومات. فبالتأكيد هذه الزيارة تعطي دفعة جديدة لعلاقات الروسية العراقية الاقتصادية.
وأضافت سوبونينا قائلة إن الخبراء الروس يتمتعون بسمعة جيدة في العراق.
يبدو أن هناك حسن النية من قبل العراقيين، لأن الروس تركوا أثرا جيدا في ذاكرة الشعب العراقي، وتوجد كثير من معامل ومصانع في العراق التي تم بنائها من قبل الخبراء الروس.
حسب ما قالت المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
أثار اعتقال أحد قادة الصحوة في بغداد مخاوف بين عناصرها من حملة مخططة تستهدف مجالس الصحوة في عموم العراق. واعتبر مراقبون أن تعامل حكومة رئيس الوزراء نور المالكي مع هذه القضية يشكل اختبارا لالتزامها بعملية المصالحة. وكان الجيش الأمريكي اعترف بدور مجالس الصحوة ومساهمتها في انخفاض أعمال العنف وتحسن الوضع الأمني بما في ذلك على أطراف العاصمة بغداد. وفي هذا الإطار أخذت القيادة العسكرية الأمريكية على عاتقها دفع رواتب عناصر الصحوة، ولكن ملفات الصحوة انتقلت إلى الحكومة العراقية منذ أواخر العام الماضي. وتعهدت الحكومة بدمج 20% منهم بقوى الأمن العراقية والاستمرار في دفع رواتب الآخرين مع تأهيلهم لممارسة مهن مختلفة، ولكن هذه الرواتب توقفت منذ شهرين أو أكثر، وهناك سبب وجيه لتوقفها كما يقول مدير معهد الدراسات الاستراتيجية العراقي الباحث فالح عبد الجبار.
كان الأمريكيون يدفعون لعناصر الصحوة رواتب ثابتة في فترات منتظمة، وكان الاتفاق أن يتم دمجهم بقوات الجيش أو الشرطة أو حتى بأجهزة المخابرات،
ولكن الحكومة العراقية تبدي توجسا إزاء قضية الدمج، وهي تستخدم هذه التأخيرات في دفع الرواتب أداة ضغط في الحقيقة لإخضاع هذه العناصر والمجموعات تحت سيطرتها.
ولكن الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي نفى في حديث لإذاعة العراق الحر وجود أي خلافات مع مجالس الصحوة.
صحوات جزء من برنامج حكومي، جزء من حل حقيقي لمشكلة الأمن، هم موضع احترام وتقدير، موضع اهتمام الحكومة العراقية. ما من شك أنه الصحوات هم أبناء العراق، لا توجد أي خلافات، لا توجد أي إشكالات موجودة داخل هذه المؤسسة مع الحكومة العراقية.
الباحث فالح عبد الجبار حذر من النقمة وانعدام الثقة بسبب الامتناع عن دفع مستحقات الصحوة.
في الحقيقة أن القوات الأمريكية في العراق قامت بتشجيع مجالس الصحوة وتنظيمها وتمويلها وتجهيزها، ولم يكن للحكومة يد في العملية. أما الآن بعدما تولت جهات حكومية عراقية مسؤولية هذه المجموعات، فإنها تنظر إلى الصحوات نظرة تختلف عن نظرة الأمريكيين، ومن الواضح أنهم يتوقعون من الحكومة العراقية أكثر مما هي مستعدة لإعطائه إليهم.
ازدادت العلاقات ترديا في آذار باعتقال عادل المشهداني قائد الصحوة في منطقة الفضل وسط بغداد للاشتباه في ارتكابه جرائم مختلفة، وأدى اعتقاله إلى اشتباكات خاضها عناصر الصحوة في المنطقة مع القوات العراقية والأمريكية. رئيس الوزراء نور المالكي أعلن أن لا أحد فوق القانون إذا كان مطلوبا من القضاء. الباحث فالح عبد الجبار يرى أن موقف المالكي من الصحوات يبدو مدفوعا بمخاوف واسعة الانتشار بين مسؤولين في الائتلاف العراقي الموحد من محاولة استخدام مجالس الصحوة للقيام بانقلاب يعيد حزب البعث الصدامي.
ثمة ما يمكن أن نسميه عقدة الانقلابات، ويمكن أن تراها بوضوح في تصريحات العديد من القادة الإسلاميين الشيعة الذين يخشون من أن جماعات الصحوة تعتزم الانخراط في الجيش للقيام بانقلاب وإعادة البعث إلى السلطة، وتلك في الحقيقة خرافة، ولكنها خرافة يجري تداولها على نطاق واسع، ويبدو أن لها شيئا من التأثير على قرارات رئيس الوزراء.
مصطفى كامل شبيب قائد الصحوة في منطقة جنوب بغداد اعترف في حديث لإذاعة العراق الحر بأن لدى رجاله مخاوف مما تخطط له حكومة المالكي.
والله هي مخاوف موجودة بصراحة، وإن شاء الله تزال هذا المخاوف، يعني ونأمل من دولة سيد رئيس الوزراء أن ينهي هذا الأمر بإصدار قرار بإعفاء أبناء الصحوات من الأحداث اللي صارت لغاية اندماجهم بالقوات المسلحة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أعتقد أن التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية لفرقة الأجراس.
فرحات لنا ويا الأحباب جمعنا. نرسم البسمة بشاير والورد داير هداير.
البسمة بشاير والورد داير هداير.
عدنا طير السعد لنا، عدنا طير السعد لنا. حلوة دنيا هنية مثل ليل العرسية،
دنيا هنية مثل ليل العرسية.
والبدر من شافنا ضيق تمل، والبدر من شافنا ضيق تمل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجين من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة تستمعون إلى استطلاع لآراء سياسيين وصحفيين ومواطنين من محافظة كركوك بمناسبة ذكرى إسقاط النظام السابق. وفي محافظة ميسان افتتاح محطة لعزل الغاز في حقل نور النفطي. قبل ختام الساعة سنكون مع فارس شوقي وبرنامج كولاج. مستمعي الكرام، يثير يوم 9 نيسان قراءات مختلفة لما يمثله من حدث فاصل في تاريخ العراق والعراقيين، تقاطعت فيه مصطلحات التحرير والاحتلال وبدء مرحلة جديدة لدولة القانون والمشاركة السياسية. مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك نهاد البياتي استطلع آراء سياسيين وصحفيين ومواطنين محاولا الوصول إلى توصيف ليوم 9 نيسان لدى الكركوكيين.
تباينت مواقف المواطنين والأطراف السياسية في كركوك من سقوط النظام عام 2003 بين من وصفه بالتحرير وآخر بالاحتلال. تحسين كهية الشخصية السياسية التركمانية قال أن سقوط النظام بداية مرحلة جديدة لبناء دولة القانون وعراق ديمقراطي.
ذكرى عزيزة على جميع أبناء مكونات الشعب العراقي هو سقوط الطاغية ونظامها الدكتاتوري في 9/4/2003. كان يوم تاريخي ويوم حاسم لأبناء الشعب العراقي، حيث تحرر الشعب العراقي من أعتى وأطغى يعني أطغى نظام عرفه التاريخ.
أما الإعلام التركماني عمر الصالحي يرى أن مرحلة ما بعد الصدام أقرت بوجود القومية التركمانية، إلا أن التركمان ظلوا مهمشين في العهدين السابق والحالي.
سقوط النظام مثل لنا اعتراف بقومية التركمانية قبل كانت ليس غير معترف بها في النظام السابق، والآن لدينا بإمكاننا أخذ حقوقنا وتحدث بقوميتنا وكسب أخذ حقوقنا الثقافية. ورغم أننا نحن مهمشين، ولكن لدينا رأي حاليا في الحكومة، نقدر أن نطلب أي شيء من الحكومة الحالية.
الكرد وصفوا ذكرى سقوط النظام بالتحرير، ويقول كامران كركوكي من الحزب الديمقراطي الكردستاني أن نظام الكرد المسلح تحول إلى المشاركة السياسية في العهد الجديد.
يمثل لديه الانعتاق إلى الحرية والانفتاح الفضاء الخارجي والسباحة في بحر من الحريات العامة، والطيران في فضاء هذه الحرية الجميلة، ومعرفة ذاتنا كإنسان نعيش على هذا الأرض وندمج معها ونبنيها ونعمرها.
أما الإعلامية الكردية تافقة جمال تقول بسقوط النظام انفتحت أمامها الآفاق كامرأة للعمل في مجالات عديدة.
بعمري ما كنت داخل محافظة أو أي دائرة، بحكم أنا كردية وأنا بنت يعني من غير جنس الآخر، يعني كنا أطلع من البيت يعني بس قاعدة بالبيت، لكن الآن بكل حرية بكل جرأة أعمل بكل مجالات بالمنظمات، وأعمل في الصحافة بدون أي خوف، وأروح بأي مكان تكون يعني أقدر التحرك بدون خوف، يعني بدون أي ضغوطات. قبل كان أكو ضغوطات على البنات، يعني إحنا كنا بضيق، يعني لم نكن نتحرك بحرية بالديمقراطية، ولم يكن آراءنا توصل للحكومة.
محمد خليل الجبوري عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك يعتبر سقوط النظام احتلالا.
حقيقة هي ذكرى احتلال، وكل احتلال لأي بلد فهو فيه نوع من الألم، لأننا منذ 9/4/2003 ولحد الآن نترنح ولم نستطيع أن نبني عراقا مثل ما كنا نصبو إليه. نظام كان في وقته وانتهى، سواء كان جيد أو غير جيد، علينا أن نبني عراق، لا نبقى نتلفت إلى الخلف وماذا حصل في الماضي، علينا أن ننظر إلى المستقبل ونبني المستقبل.
الصحفية العربية من النيازي ترى أنه احتلال حصلوا فيه على بعض المكاسب مقابل الكثير من التضحيات.
بالنسبة للسقوط طبعا يمكن احنا ما نسمي سقوط، نسمي احتلال يمكن بالمعنى الأصح، لكن اكو هواي أمور احنا كنا نفتقدها قبل السقوط حصلنا عليها، ولكن كان المقابل ثمنه غالي جدا، وهو الأمان والاستقرار اللي فقدناه. لكن بالمقابل يمكن احنا كشباب حصلنا على الوسائل اللي كنا نفتقدها، اللي هي الموبايل والانترنت والكثير من الوسائل، يعني الساتلايت، يمكن هاي الاشياء افادتنا هوايه بحياتنا.
اراء عديده مختلفه ولا تتفق فيما بينها، الا ان الجميع لم يتخوفوا بالادلاء بها مهما كانت مخالفه للاحزاب السياسيه والسلطه. نهاد البياتي، اذاعه عراق الحر، كركوك.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، افتتح وزير النفط محطة لعزل الغاز في حقل نور النفطي قرب مدينة العمارة. المحطة كلفت حوالي مليوني دولار وتنتج في حدود 5000 برميل حالياً، قابلة للزيادة بعد حفر آبار جديدة في نفس الحقل بحسب وزير النفط حسين الشهرستاني الذي افتتح المحطة. من جانبه أشار مدير عام شركة نفط ميسان إلى أن كادر الشركة الذي نفذ المحطة استفاد من أجهزة متروكة وأنابيب وقطع غيار كانت في عداد الخردة. أحمد الكعبي من العمارة وهذا التقرير.
محطة عزل الغاز في حقل نور خبرة وأيادي عراقية 100%. أنهت العمل بإنشاء هذه المحطة على مسافة 20 كيلومترا شرقي العمارة. وزير النفط حسين الشهرستاني اعتبر أن الإنجاز سيوفر كميات مهمة وزيادة في الإنتاج والمساهمة في تقدم المشاريع وتطورها.
جئنا هذا اليوم نحتفل مع إخواننا في نفط ميسان بهذا الإنجاز الوطني المهم لافتتاح محطة العزل وربط بئرين كانت محفورة لكنها متوقفة لا تنتج النفط الخام. تم ربطها في هذه المحطة ومن ثم بخط التصدير. المشروع كلف حوالي مليونين دولار لكن الإنتاج الذي سيتحقق من هذين البئرين حوالي 5000 برميل باليوم. ثمنها خلال أسبوع راح يغطي كلفة كل هذا المشروع اللي تم افتتاحه هذا اليوم وسيضيف إنتاج جديد إلى الطاقة التصديرية العراقية.
وأضاف الشهرستاني أن الأسابيع القادمة ستشهد حفر آبار جديدة من خلال وصول 3 حفارات لشركة الحفر العراقية.
والأهم من ذلك هذا الحقل حقل نور الذي نحن فيه سوف يتم تطويره بحفر آبار جديدة إن شاء الله، ومن المؤمل أن ترتفع تدريجيا طاقة الإنتاج من هذا الحفر من هذا الحقل إلى أكثر من 100,000 برميل باليوم. ستكون هناك محطات أخرى إن شاء الله ولآبار أخرى الآن محفورة ومتوقفة تنتظر محطات العزل، بالإضافة إلى جهد كبير لحفر آبار جديدة. استطاعت الوزارة أن تؤمن بعض الحفارات لشركة الحفر العراقية والتي بدأت تصل الآن، وخلال الأسابيع القادمة ستصل حفارات 3. سنكلف كادر بالبدء بالحفر بهذه المنطقة وبالمناطق الأخرى في محافظة ميسان.
من جانبه مدير عام شركة نفط ميسان علي معارج عبر عن سعادته باكتمال العمل بسواعد مهندسيه وعماله وباستخدام قطع كانت مهملة أو مشطوبة.
حقيقة اليوم ترون هذا الصرح الكبير، هذا الصرح، هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بهمة إخوانكم الأبطال اللي موجودين أمامكم وبجهود ذاتية، وأنه هذه المحطة هي تم تجميعها من خلال السكراب. السكراب نعني كلمة السكراب هي سكراب فعلا، العازلات تم تجميعها من حقل المجنون، المضخات تم تجميعها من المفردات السكراب في حقل البزرقان، الأنابيب موجودة وتم إنشائها وربطها من خلال كوادرنا الوطنية. إذن أصبحت لدينا محطة عزل إضافية تنتج بحدود 4000 إلى 5000 برميل باليوم، تضاف إلى الطاقة الأصلية لحقول ميسان بالحقيقة، لتصبح نفط ميسان الآن طاقة الإنتاجية بحدود 100,000 برميل باليوم.
وتأتي زيارة وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في إطار جولة تشمل المناطق النفطية في ميسان والمحافظات الجنوبية للعمل على زيادة الإنتاج والتصدير. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية للفنان فؤاد سالم.
تحبني تحبني وانا احبها كان الهوى يلاعبني ويلاعبها كانت تحبني تحبني وانا احبها كان الهوى يلاعبني ويلاعبها اثنين سويه نزعل ونرضى شويه كان العمر بساتي والدنيا ورد وريحة كان يا ما كان
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، حان الآن لكم توقف في محطات برنامج كولاج الذي يعده ويقدمه فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
محمد سلوم،
أثير السعدي،
مصطفى سعدي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة الدورات،
محطة الدورات التأهيلية، محطة الدورات التعليمية، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة الدورات. أصدقاء طبيعة الحال هنا كلش دورات عديدة موجودة اللي نسميها نظام الكورسات، يعني إذا مثلا واحد ما مخلص جامعة بالعراق أو دراسة ممكن يدخل دورة بسيطة وراها يعمل. طبعا أكيد كل دورة أصدقاء المستمعين همنا تختلف دورة عن دورة، بالإضافة إلى زمن الدورة أيضا، أكو دورة قصيرة ودورة طويلة يعني ما بين 6 شهور وثلاث شهور غير ذلك. كل هذه الدورات أصدقاء المستمعين تأهلك إلى العمل.
أنا خريج هندسة كهرباء جامعة بغداد. طبعا بالحقيقة هذا شيء جميل جدا هنا، يمنح الأمل كل اللي عندهم، الأشخاص اللي عندهم شهادات وحتى الأشخاص اللي ما حالفهم الحظ بالعراق وكملوا دراستهم يقدرون يأخذون دورة هنا بالاختصاص اللي يحبوهم أو اللي عندهم معلومات عنه، وبعد هذه الدورة من السهولة أنه فرص عمل موجودة، يقدرون يجدون عمل هنا يشتغلون على ضوء الشهادة اللي أخذوها هنا.
أنا بالنسبة لي فنون جميلة لكن ما كملت بهذا الاختصاص، يعني إذا عندي أضيف معلومات بأي مجال ثاني أقدر أقدم عليه، هي الدورة عن طريق الفيديو بيسموها، وراح أقدم عليها وإن شاء الله. بالنسبة لي حاليا يعني حاط ببالي أنه لحين لاسر يسموها.
والله أنا ما مكمل يعني دراسة بالعراق، يعني المتوسطة وقفت، جيت هنا أنا لأوروبا البلجيكا، يعني أكو فرص حلوة. يعني أنا هسه حاليا داخل دورة ميكانيك مال سيارات، أبالش فيها هذه ما يقارب سنة، ومن بعد يعني إن شاء الله يعني أبالش المهنة مالتها، ما يقارب تقريبا سنة. نعم شهادة معروفة فيها كل الدول.
الزمن الدورة مالتك ايش قد؟
أنا هو الزمن المفترض 6 شهور، بس هي تعتمد على الطالب نفسه ومدى كفاءته وسرعته بإنجاز التمارين المطلوبة من عنده بالدورة. أنا خلصت الدورة مالتي بثلاث شهور وقدرت ألقي يعني شغل بعقد ثابت خلال هذه الفترة، ومن ذاك الوقت لحد الآن تقريبا سنة أنا ما زال يعني أعمل بنفس الشركة.
هاي الدورات احنا ما عندنا هيك اشياء بالمنطقه الشرقيه او بالعراق، حتى ما عندنا هاي الدورات تاهلك على ان توصل ان تقدم فد شيء او تختصر فد زمن معين عندك.
والله للاسف ماكو، يعني المفروض تكون على الاقل بالذات الناس اللي كانوا برا وهسه جوي الموجودين بالعراق وعد اصحاب سلطه واصحاب، المفروض ياخذون فد شيء من هالنظام هذا، النظام الايجابي، وينقلوه هناك لمساعده هالناس، هذه الشباب هذه اللي ما قدر يعني ما صارت له فرصه انه يكمل دراسته، يدخل هيك دورات ويتعلم ويكون صاحب مهنه، ويعني يقدر يقدم شيء لنفسه احسن ما يحط له تشمبر او يحط له. دائما احلامه على قد العلاقه مثل ما يقولون، على قد علاقته ومعيشته. وهذه
اكو ناس اخرين مقدمين على هاي الدوره، لو انت شلون قدرت توصل لهاي الدوره؟ يعني
والله سجلت ثاني وظلت يعني تاني وأكو اختبار. نعم أو أكو مراحل هي في الدورة، شلون متفضل في الاختبار، أو أكو همتين شباب وياي ويعزون المتميز واحد، ومن بعد يعني نبالش الشغل مالتنا إن شاء الله، يعني ما يقارب بعد إن شاء الله أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله نبالش الشغل معهم.
حضرتك كمهندس إذا ما تحس إنه يعني حجم الدورة بالنسبة لك قليلة؟
والله طبعا أكيد هذا الإحساس موجود، بس يعني هذا الشيء اللي توفر لي هنا. طبعا بالإمكان هو واحد إذا يعني حاول أكثر ويتعب شوية أكثر يقدر الشهادة يعادلها ويدرس بعد أكثر ويقدر يوصل للشيء اللي يريده، بس هذا طبعا يحتاج لفترة طويلة، يعني 3 أو 4 سنوات، بالإضافة إلى تعليم اللغة هنا. اللغة يعني إحنا درسنا بالعراق باللغة الإنجليزية، بس يعني أنا بالنسبة لي اختارت أنه أبدي بطريق الشغل يعني أقل من اختصاصي، وبعدين بالمستقبل إن شاء الله أقدر أحاول شوي شوي أتطور.
وكثير من الشباب أنه تسهلوا الطريق أنه يدخلون دورات أو يختارون أعمال حرة بدل أن يدخلون مثلا جامعات أو معاهد؟
والله أكو ناس يعني اختارت أنه ما يكمل جامعة، يكمل أو حتى أنه عنده شهادة بس ما حاول يعادلها، بس شاف أنه يدخل دورة هالاتجاهات هذه ويحصل شغل أسرع، لأن العمر يمكن ما يساعده، ما يتحمل فترة طويلة ياخذ دورة أو يكمل دراسة وبعدين يلا كمل شغل، ما يبقى شيء بالعمر.
إذن هي مثلا أكو أشياء دورات موجودة هنا احنا ما نمتلكها بالعراق هاي.
نعم نعم احنا يعني اكثر اغلبيه شبابنا يعني في العراق ماكو عندهم شهادات او ما ممتازين بشهادات او مثل شهادات طب زين اللي معروف احنا عندنا بالعراق. بس هنا في اوروبا لا اكو شهادات مثل ما تفضل الاخ شهاده اللحيم او شهاده ميكانيك مال سياره هذه مفتوحه لك فرص يعني تقدر تشتغل بها بعده بلاد يعني مو الا كان في بلجيكا اذا كان في المانيا وبلاد اخرى يعني عادي هذا الشغل مستمر عندك.
المشكله احنا بالعراق مو ما نمتلك هذه الخدمه ما نمتلك الفكره لوجود هذه الخدمه اللي على مد الشباب هذه يعني كفكره احنا اصلا ما نمتلكها ولا حاولنا نقلد الناس اللي يمتلكون هذه الفكره.
يا حبيبي شو حبيت تحس يجمع عن الهوى يا حبيبي يا حبيبي انا قلبي توا
محطة الدورات التأهيلية. أصدقاء المستمعين بالإضافة إلى هذه الدورات البسيطة الصغيرة هذه الدورات أيضا ممكن تأهلك إلى المعاهد أو الجامعة. حتى تكون مؤهل إلى هذه الدورة يجب أن تكون عندك أوليات منها اللغة وبنفس الوقت نوع من المعرفة بالاختصاص اللي تدرس بهذه الدورة. مثلا إذا تدرس اختصاص سيارات لازم يصير عندك مثلا نوع من المعرفة أو أوليات بسيطة أو مثلا نقول عليها خبرة.
نعم بالتأكيد هو المسألة الأولى حتى كل شخص حتى يدخل أي دورة معينة نعم يجب أن تكون عنده فد مستوى معين من اللغة يعني مثلا احنا هنا في بلجيكا في القسم الشمالي من بلجيكا يتحدثون اللغة الهولندية. لازم على كل شخص يعني يكون مؤهل إلى درجة من التأهيل لدخول أي دورة معينة عنده فد مقدار معين من هذه اللغة يقدر يمشي أموره مثل ما نقول يقدر يتحدث بهذه اللغة. بعض الدورات لا تحتاج بالإضافة إلى اللغة إلى يعني مقدار معين من الخبرة ولكن غالبية الدورات ما يحتاجون الخبرة الأساسية.
أعتقد أنه ضروري جدا أنه توفر صفات أنه تتأهل أنه واحد عنده مؤهلات يلا يقدر يدخل الدورة لو أي كان يدخل الدورة.
والله من اللي شفته أنه ممكن اللي يعني أي واحد أنه ما يمتلك أي خبرة أو أي لكن مجرد أنه يكون عنده أساس اللغة ممكن يدخل أي شيء يريده يعني ماكو أحد يفشل لكن راح يكون بمستوى أقل من اللي الناس اللي وياه.
أول مرحلة اللي دخلناها إحنا بالدورة تعليم اللغة راح يهلوك إلى مرحلة ثانية من بعد هي تعليم المهنة.
بعد قبل خبرة بالمهنة هاي؟
نعم أنا كنت مشتغل بالعراق يعني ما يقارب سنة أو سنتين هم مات من ميكانيك مال سيارات.
أنا دخلت دورة كهرباء مو لأنه أنا كان اختصاصي هندسة كهرباء بالعراق أو هذا الشيء لا أكثر زملائي اللي كانوا وياي بالدورة ما عندهم أي معلومات عن الكهرباء ومن خلال هذه الدورة بدأوا يأخذون معلومات وبدأوا وكلهم يشتغلون ويعني يقدرون يوصلون. نعم
زيد ناري خلي بجروحي ملح خلي نسهر ليلنا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا صح اش ما يعد العمر حبنا يظل جديد بين ايديا وأحس إنك بعيد ذوب أحضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز أحلى طعم الحب أكيد.
محطة الدورات التعليمية طبعا بالتأكيد هاي الدورات بيها نظري وعملي. دورات تعليمية مهمة بالنسبة للشباب انه تعلمك اللغة الحرفة وبنفس الوقت الاختصاصات اللي هتدرسها تتقرب لها من ناحية ممارسة الحرفة هاي والخبرة عن طريق التطبيق. كل هاي انت محاط بها حتى تتأهل للعمل.
طبعا هي موجودة بكل الاختصاصات. طبعا هي كل دورة معينة لها فد مستوى معين من اللغة يعني اكو دورات بمستوى عالي تحتاج الى مستوى اعلى من اللغة. المستوى المتدني او المستوى الاساسي من اللغة البدائي ما يكفي ما يأهل الشخص انه يفوت هذه الدورة العالية يحتاج انه يدرس اكثر مستوى اعلى من اللغة حتى يقدر يفوت هذه الدورة.
والله اعتقد يعني اللي من خلال المقابلة اللي سويتها ويا الاختصاص بهذا الشيء هنا أوسع يعني بشغلات يعني استخدامات كثيرة بيها يعني حرفية أو يعني الشيء اللي قدمت عليه أو راح أقدم عليه اللي هو أدوات المطابخ فهذا الحين ما أعتقد أنه موجود بالعراق، أنه أو ما مختصين به إحنا أصلاً.
بالنسبة للتكنولوجيا، طفرات التكنولوجيا الحديثة هسه أيضاً تأخذوه بالدراسة بدورات السيارات، لأن باعتبار السيارات هسه كلها كمبيوتر فشين القبيل.
هي يعني دراسة هي مستمرة، وتعرف أنت يعني حياتنا إحنا متطورة، فلازم دراسة عندنا متطورة، فهذه مواضيع يعني ناخذها احنا كبدايه، تستمر دوره بعد دوره، والتعليم مالتها ما مستمر معانا، وكل ما يدخل شيء يعني متطور يعني احنا نحاول نستوعبه.
اني دنيا بلال دنيا بدراس القنار، عالم غير عالم كل أحلام وصور، مستحيل 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 أرجع طاوع قلبي، لا لا مستحيل، ما يصحي للمواجع، ما أحن ولا أمين، مستحيل.
المحطة المفتوحة يا دورة اللي تدرس وما صارت.
والله أنا حبيت أدخل الطباخة، بس يعني تعرف أنت في بلد أوروبا هذه يعني الطباخة أكو فيها يعني هواية صنف فيها مثل المشروب، فأنا بعد ما حبيت أشارك فيها، فحبيت بأن أرجع لشغلتي القديمة هي ميكانيك ما السيارة.
والله هنا كان يعني بالنسبة لي حلاق، يعني تقريبا 12-13 سنة حلاق، فجيت هنا لقيت الحلاقة مو سهلة، يعني النظام ثاني، ولازم إذا أريد أشتغل حلاق لازم 3 سنوات أرجع أدرس حلاقة، وفترة طويلة كلش وغالي والعمر يركض بينا، يعني 3 سنوات وبراء يعني بالأخير راح تصير يا الله حلاق، ويعني ما أعتقد راح يتقبلك الزبون البلجيكي حتى يحلق يمك.
والله بالحقيقة كان عندي اختيارين بالبداية، إنه والاختيار الأكبر إنه كان أدخل به هو الكمبيوتر، أنا يعني لي رغبة كلش بالعمل بالكمبيوتر وعندي يعني اختصاص شوية، لكن شفت دورة الكمبيوتر تحتاج بالإضافة إلى اللغة الهولندية وبالإضافة إلى الكفاءة تحتاج إلى لغة فرنسية أيضا، هذا الشيء أنا مع الأسف ما أمتلكه، فشفت يعني من الصعوبة أنه أدرس لغة فرنسية وبعد أطور لغتي الهولندية حتى أدرس كمبيوتر لمدة سنة أو سنتين حتى أقدر أشتغل، ففضلت أنه أدرس الكهرباء اللي هو أيضا اختصاصي حتى يعني أقدر أشتغل بوقت أسرع.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعت التحيات
أكيد هو الأهلي، الوالدي والدتي وأخواني هناك والعائلتي اللي موجودين منطقة الكاظمية كلهم.
والله يبعث لكل الناس الطيبين، والأهلي طبعا بصورة خاصة، وأخواني وأخواني حيدر وسلوم وصفا وعبودين، كل الناس الطيبين.
بالبداية نشكركم ونشكر لقاكم، ونعني نبعث السلام إلى أهلنا في العراق من منطقة الكاظمية، ولا أصدقائنا اللي فاقيهم ما يقارب شي 5 سنوات، وإن شاء الله نعود لبلدنا إحنا إن شاء الله.
كولاج.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhur.org.